بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الكيمياء للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الرابع،
صفحة 90. الكتلة الذرية الجرامية. لو أخذنا كتلة معينة ومتساوية من كل من الكربون والهيليوم والهيدروجين، فأي الكميات يوجد بها عدد أكبر من الذرات؟ من البديهي القول بأن العنصر ذا الكتلة الذرية الأصغر يحوي عددا أكبر من الذرات، وأن العنصر ذا الكتلة الذرية الأكبر يحوي عددا أقل من الذرات، بمعنى أننا سنجد عددا أكبر من ذرات الهيدروجين ثم الهيليوم ثم الكربون، لأن كتلها الذرية على التوالي هي 1 4 12. تدريب 3-8. احسب عدد ذرات الصوديوم الموجودة في 3 من 10 مول من عينة منه. صفحة 91. فلو افترضنا واحدا من الهيدروجين يحتوي على سين من الذرات، فإن جراما واحدا من الكربون سيحتوي على 1 تقسيم 12 سين من الذرات، وجراما واحدا من الأكسجين سيحتوي على 1 تقسيم 16 سين من الذرات، وهذا يعني أن سين من ذرات الهيدروجين لها كتلة تساوي 1 جرام، وسين من ذرات الكربون لها كتلة تساوي 12 جرام، وسين من ذرات الأكسجين لها كتلة تساوي 16 جراما. نستنتج مما سبق أن كتل سين من الذرات لكل عنصر تساوي كتلة الذرة نفسها، ولكن بوحدة الجرام، وهذا يعني أننا إذا أخذنا كمية من كل عنصر بالجرام مساوية لكتلته الذرية، فإننا نحصل على عدد الذرات نفسه في كل منها بين قوسين سين من الذرات، وهذا العدد في الحقيقة هو عدد أفوجادرو بين قوسين 6.2 × 10^23، والذي أطلقنا عليه مصطلح المول. إذن فيمكننا الآن أن نعرف الكتلة الذرية الجرامية للعنصر بأنها كتلة 1 مول عدد أفوجادرو من ذرات العنصر بوحدة الجرام. فالكتلة الذرية الجرامية للهيدروجين تساوي 1 جرام، والكتلة الذرية الجرامية للكربون تساوي 12 جراما، والكتلة الذرية الجرامية للأكسجين تساوي 16 جراما، وهكذا. وبنفس الطريقة التي حسبنا بها الكتلة الجزئية للمادة، يمكننا الآن حساب الكتلة الجزيئية الجرامية، كتلة 1 مول من الجزيئات للمادة، وذلك بجمع الكتل الذرية الجرامية لذرات العناصر المكونة للجزيء. الكتلة الجزيئية الجرامية لـ CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون تساوي 12 + 16 / 2 تساوي 44 جراما. وعموما فإننا نتعامل في الحسابات الكيميائية غالبا مع الكتلة الذرية الجرامية والكتلة الجزيئية الجرامية، ومتى ما قلنا كتلة ذرية أو كتلة جزيئية فإننا نعني بها الكتلة الذرية الجرامية والكتلة الجزيئية الجرامية، ما لم نوضح ذلك بذكر الوحدة واو كاف ذال. صفحة 92. العلاقة بين عدد المولات وعدد الذرات أو الجزيئات للمادة. من تعريف المول تبين لنا أن المول الواحد من ذرات الهيدروجين يحوي 6.2 × 10^23 ذرة، فيكون 5 مول محتويا على 5 × 6.2 × 10^23 ذرة. ومن هنا يمكننا استنتاج العلاقة التالية التي يحسب بواسطتها عدد الجسيمات بين قوسين ذرات جزيئات إلى آخره الموجودة في كمية محددة من المولات، وعدد الجسيمات يساوي عدد مولات الجسيمات ضرب عدد أفوغادرو، وعدد الذرات يساوي عدد مولات الذرات ضرب عدد أفوغادرو، وعدد الجزيئات يساوي عدد مولات الجزيئات ضرب عدد أفوغادرو. تدريب 3-9. 1. احسب عدد الجزيئات الموجودة في 5 مول من الماء. 2. احسب عدد مولات ذرات الأكسجين التي تحوي 1505 ضرب 10 أس 20 ذرة أكسجين. العلاقة بين عدد المولات والكتلة الذرية الجرامية والكتلة الجزيئية الجرامية. من تعريف الكتلة الذرية الجرامية عرفنا أن كتلة المول الواحد من ذرات الكربون تبلغ 12 جراما، فتكون كتلة 2 مول مساوية ل 2 ضرب 12 ويساوي 24 جراما. وعليه يمكننا استنتاج العلاقة التالية: كتلة المادة بالجرام تساوي عدد المولات ضرب الكتلة الجرامية بين قوسين اللي هي كتلة المول. تدريب 13. 1. ما كتلة 25% مول من ذرات الحديد. 2. ما كتلة 0.5 مول من ثاني أكسيد الكربون. 3. ما عدد مولات 9 جرامات من الماء. 4. ما عدد ذرات 1.4 جراما من النيتروجين N. صفحة 93. نشاط عملي 3-1. الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة. المواد والأدوات: كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام النقي، سكر المائدة النقي، ميزان اعتيادي، ورقة وقلم، زجاجة ساعة. الخطوات: 1. حدد كتلة زجاجة الساعة باستخدام الميزان، سجل الكتلة كاف 1. 2. خذ عينة من ملح كلوريد الصوديوم NaCl وضعها في زجاجة الساعة. 3. قس كتلة العينة وزجاجة الساعة وسجل الكتلة كاف 2. 4. حدد كتلة الملح بين قوسين كاف 2 كاف 1. 5. قم بإجراء الحسابات التالية: ألف، عدد مولات جزيئات ملح كلوريد الصوديوم التي حصلت عليها في هذه العينة. ب، عدد جزيئات ملح الطعام. جيم، عدد الذرات الموجودة في العينة. دال، عدد ذرات كل نوع من ذرات جزيء كلوريد الصوديوم. 6. كرر الخطوات من 1-4 باستخدام سكر المائدة النقي ورمزه C12H22O11. 7. قس كمية من سكر المائدة النقي تماثل في كتلتها كتلة كلوريد الصوديوم التي حددتها في الفقرة 4. 8. قم بإجراء الحسابات التالية: ألف، عدد مولات جزيئات السكر التي حصلت عليها في هذه العينة. ب، عدد جزيئات السكر. جيم، عدد الذرات الموجودة في العينة. دال، عدد ذرات كل نوع من ذرات جزيء السكر. 9. قارن بين عدد مولات كل من العينتين، عينة الملح وعينة السكر، ماذا تلاحظ؟ 10. قارن بين عدد ذرات كل من العينتين، عينة الملح وعينة السكر، ماذا تلاحظ؟ 11. فسر نتائج المقارنة بين الملح والسكر. صفحة 94. وقفة تأمل. بتأمل تطور نتائج الفكر الإنساني وما توصل إليه من مفاهيم وقوانين في مجال الذرة وتركيبها، نلمح عددا من الملامح الهامة. ألف، الإنسان لا يستطيع أن يستقل بآرائه، بل هو بحاجة إلى معرفة آراء من سبقه والبناء على الصحيح منها أو بيان صحة أو خطأ ما لم يتم التحقق منه من قبل. ب، العلماء يتواصلون مع بعضهم لتقوية المعرفة الإنسانية. جيم، العقل نعمة من الله أنعم بها على الإنسان ليعمل فيما يعود عليه وعلى مجتمعه والعالم بأسره بالنفع والفائدة. فعلى الرغم من كون عالم الذرة مجهولا لا تدرك معظمه حواسنا، إلا أن آثار وجودها دلتنا على الكثير من خفاياها وقادتنا إلى معرفة الكثير والكثير عن عالم لا يزال فيه الكثير من المخفيات. والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. دال، أين ستجد نفسك مستقبلا؟ في خضم الباحثين ومكتشفي العالم من حولنا. كم سنكون سعداء حين نجد يوما ما أحد أبنائنا الطلاب في هذا الصف وقد أصبح عالما كيميائيا يكتشف كل مفيد ويسخر الذرة وطاقتها والمادة وخيراتها في خدمة أهله ومجتمعه وأمته ثم العالم أجمع. صفحة 95 أسئلة وتمارين. 3-1. بالمناسبة في الأسئلة والتمارين الرقم الأول يشير إلى رقم الفصل والرقم الثاني يشير إلى رقم السؤال. عندما نقول 3-1 فثلاثة يعني رقم الفصل الذي أنهيناه وواحد هو رقم السؤال في هذه المجموعة. 3-1. عدد فروض نظرية دالتون. 3-2. أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية مع تصحيح العبارة الخاطئة إن وجدت. ألف: البروتونات جسيمات موجبة الشحنة ولها كتلة مساوية لكتلة الإلكترون. ب: إذا كان عدد البروتونات لعنصر الفلور يساوي 9 وعدد النيوترونات يساوي 10 فإنه يرمز له بالرمز F. أعلى الرمز F نضع 10 وأسفلها نضع 9. ف10 تشير إلى النيوترونات والتسعة تشير إلى عنصر الفلور. جيم: العدد الذري للعنصر ثابت بينما قد يختلف عدد الكتلة لذرات العنصر الواحد. دال: عدد المجالات الإلكترونية الفرعية للمجال الإلكتروني F هو 5 مجالات. 3-3. قارن بين كل من ألف: حجم النواة وحجم الذرة. ب: النظائر والمتكاتلات. جيم: O من أعلى 18 من أسفل 8 وO من أعلى 16 ومن أسفل 8. 3-4. إذا ارتقى إلكترون من مستوى الطاقة الأول إلى مستوى الطاقة الثالث فهل سيفقد أم يمتص طاقة ولماذا؟ 3-5. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر ذات الأعداد الذرية التالية: 18 25 36. 3-6. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر ذات الأعداد الذرية التالية حسب قاعدة هوند: 9 13. 3-7. علل لما يأتي. ألف: الذرة غير المتحدة متعادلة كهربيا. ب: عدم تنافر الإلكترونين الموجودين في مجال واحد. صفحة 96. السؤال 3-8. ما شكل المجال S؟ كم مجالا إلكترونيا من النوع S في مستوى الطاقة الواحدة؟ 3-9. صف حركة الإلكترون حول النواة. 3-10. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي: 1. إذا كان رمز نظير الكربون C 13-6، يعني هكذا أقرأها بمعنى أن 13 من أعلى والستة من أسفل، ولا داعي لكل مرة أن أكرر أنه هذا من أعلى وهذا من أسفل، فأقرأ دائما الرقم الأعلى ثم بعد ذلك الأسفل. C 13-6. فإن عدد النيوترونات يساوي ألف 6، ب 7، جيم 13، دال 19. 2. المجال الإلكتروني الذي يملأ أولا من المجالات التالية هو ألف 4P، B ب 3D، جيم 4S، دال 4D. 3. العدد الأقصى من الإلكترونات الذي يمكن أن يستوعبه مستوى الطاقة الخامس هو ألف 18، ب 32، جيم 25، دال 50. 4. الترتيب الصحيح للمجالات الإلكترونية التالية هو ألف 3S ثم 3P ثم 3D ثم 4S، ب 3P ثم 3D ثم 3S ثم 4S، جيم 3D ثم 4S ثم 3P ثم 3S، دال 3S ثم 3P ثم 4S ثم 4D. السؤال 3-11. إذا كان لدينا 48 جراما من الأكسجين O16 فكم تحتوي من ألف ذرات الأكسجين، ب جزيئات الأكسجين، جيم جزيئات الأوزون. 3-12. إذا كان لدينا 18 جراما من سكر الجلوكوز الذي رمزه C6H12O6 فكم يكون ألف عدد مولات الكربون، ب عدد ذرات الهيدروجين جيم كتلة الأكسجين. 3-13 حدد المفاهيم الأساسية التي مرت بك حول الذرة في المفهوم الحديث، ثم صمم خريطة مفاهيم تحدد فيها العلاقات بينها. صفحة 97. الفصل الرابع الترتيب الدوري للعناصر. أهداف الفصل: يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الفصل أن تكون قادرا على أن 1- تتبع مراحل تطور الترتيب الدوري للعناصر، 2- تتعرف على أساس ترتيب ماير ومندليف للعناصر، 3- تتعرف على أساس ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث، 4- تميز بين الدورات والمجموعات في الجدول الدوري، 5- تصنف العناصر في الجدول إلى مناطق تبعا للمجال الإلكتروني الأخير، 6- تصنف العناصر في الجدول إلى فلزات ولا فلزات، 7- تحدد مفهوم التكافؤ، 8- تستنتج تكافؤ أي عنصر، 9- تتعرف على مفهوم الرابطة الكيميائية، 10- تميز بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية، 11- تحدد مفهوم النشاط الكيميائي. وننتقل إلى صفحة 98. الترتيب الدوري للعناصر. التطور التاريخي لنظام العناصر الدوري. كان عدد العناصر المعروفة خلال العقد الأخير من القرن 18 الميلادي أقل من 30 عنصرا، ونتيجة للنشاط العلمي الواسع في القرن 19 تم اكتشاف العديد من العناصر الجديدة، حتى وصل عدد العناصر إلى 63 عنصرا. واستلزمت هذه الزيادة في عدد العناصر البحث عن طرق يسهل من خلالها دراسة خواص العناصر وإيجاد التصنيف المناسب لها تبعا لخواصها الفيزيائية والكيميائية خاصة. وقد تجاوز عدد العناصر 110 عنصرا في وقتنا الحاضر. وقد حاول الكيميائيون تصنيف العناصر وفق أسس معينة إلى أن توصلوا إلى الجدول الدوري الحديث، ومن أبرز تلك المحاولات: ألف ثلاثيات دوبرينر، باء ثمانيات نيولانس، جيم التصنيف الدوري لمندليف وماير، دال القانون الدوري لموسلي. معلومة إثرائية: خط الزمن. ثلاثيات دوبرينر: في عام 1829 ميلادي رتب دوبرينر العناصر على شكل ثلاثيات حسب زيادة الكتلة الذرية، ولاحظ أن الكتلة الذرية للعنصر الأوسط هي متوسط الكتل الذرية للعنصر الأول والثالث، والخواص الفيزيائية والكيميائية للعنصر الأوسط تتوسط الأول والثالث. وكذلك لم يستطع دوبرينر تطبيق الثلاثيات على جميع العناصر، ولكن نجح في لفت أنظار العلماء إلى وجود العلاقة بين خواص العناصر وكتلتها. ثمانيات نيولانس: في عام 1864 ميلادي رتب الإنجليزي نيولانس العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذرية، ولاحظ أن التشابه صفحة 99 يتكرر دوريا، بحيث أن العنصر الثامن يشبه الأول والتاسعة يشبه الثاني وهكذا. والحقيقة أن تصنيف نيولانس لم يلاقي نجاحا كبيرا لظهور تناقضات وأخطاء بعد العنصر السادس عشر. عندما رتبها تصاعديا رتبها على النحو التالي: مثلا العنصر ليثيوم كتلته الذرية 7، صوديوم 23، بوتاسيوم 39. وهنا في ترتيبه للعناصر رتبها أيضا على النحو التالي: 1 Li، 2 Be، 3 B، 4 C، 5 N، 6 O، 7 F، 8 Na، 9 Mg. التصنيف الدوري لمندليف وماير: أعلن كل من مندليف في روسيا وماير في ألمانيا في وقت واحد القانون الدوري للعناصر، الذي ينص على أنه إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بانتظام. وقد ترك كل منهما أماكن خالية في الجدول وتوقعا اكتشاف عناصر جديدة، في حين اعتمد ماير في تصنيفه على الخواص الفيزيائية للعناصر، بينما اعتمد مندليف على الخواص الكيميائية. وقد اقترن اسم مندليف بالتصنيف الدوري لتنبؤه بخواص بعض العناصر غير المكتشفة. عيوب جدول مندليف: 1- وضع بعض العناصر في أماكن غير مناسبة على أساس زيادة كتلتها الذرية مثل اليود والتيلوريوم. 2- لم يجد أماكن مناسبة في الجدول للعناصر الأرضية النادرة. معلومة إثرائية: الجدول التالي يوضح الدقة الكبيرة لتوقعات مندليف حول خصائص الجرمانيوم، والذي سماه في كتاباته بشبيه السيليكون. الآن شبيه السيليكون الجرمانيوم عام 1871 ميلادي، الكتل الذرية 72، الثقل النوعي 5.5، الحجم الذري 13، التكافؤ 4، والحرارة النوعية 73/1000. الجرمانيوم عام 1886، الكتل الذرية 72.32/100، الثقل النوعي 5.47/100، الحجم الذري 13.22/100، التكافؤ 4، والحرارة النوعية 76/1000. هذا الجدول يمثل مقارنة توقعات مندليف حول خواص الجرمانيوم مع الخواص التي تحددت بعد اكتشافه. صفحة 100. القانون الدوري لموسلي: بعد أبحاث ريذرفورد عن الذرة والشحنة النووية، اكتشف الإنجليزي موسلي وجود كمية أساسية في النواة سماها العدد الذري، وعلى هذا رتب موسلي العناصر حسب زيادة العدد الذري. ولاحظ أنه إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب زيادة العدد الذري، فإن الخواص الفيزيائية والكيميائية تكرر دوريا، وقد عرف هذا التصنيف بالقانون الدوري. الجدول الدوري الحديث: يمكننا القول إن الجدول الدوري الحديث هو ثمرة جهود العديد من العلماء الذين قاموا بعدة محاولات لتصنيف العناصر، والتي تعرفنا على بعضها، وهو في الحقيقة إنجاز كبير في علم الكيمياء، وقد تم الاعتماد في ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث على الأسس التالية: 1- رتبت العناصر حسب زيادة العدد الذري بحيث تتدرج الخواص بانتظام. 2- وضعت العناصر في صفوف أفقية دورات. 3- وضعت العناصر في أعمدة رأسية بين قوسين مجموعات. أولا، الدورات في الجدول الدوري: هي الصفوف الأفقية في الجدول الدوري، ويوجد به 7 دورات مرقمة من 1 إلى 7، وقد تم ترتيب العناصر في هذه الدورات تبعا لعدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات، حيث يتفق رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة في ذرة العنصر. صفحة 102. تدريب 4-1. أجب على الأسئلة مستعينا بالجدول الدوري: ما العناصر الموجودة في الدورة الأولى؟ وما مستوى الطاقة الأخير لعناصر هذه الدورة؟ السؤال الثاني: كم عدد العناصر في الدورة الثالثة؟ وما مستوى الطاقة الأخير لعناصر هذه الدورة؟ السؤال الثالث: كم عدد العناصر في الدورة السادسة؟ وما مستوى الطاقة الأخير لعناصر هذه الدورة؟ السؤال الرابع: لماذا سميت سلسلة اللانثانيدات بهذا الاسم؟ السؤال الخامس: كم عدد مستويات الطاقة التي تشغلها الإلكترونات في عناصر الأكتينيدات، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ سؤال للتفكير: الدورة الثالثة تحتوي على 8 عناصر فقط، رغم أن مستوى الطاقة الثالث يستوعب 18 إلكترونا، كيف تفسر ذلك؟ البحث العلمي: اليورانيوم أحد عناصر سلسلة الأكتينيدات، وهو من أشهر العناصر المشعة، اكتب بحثا مختصرا عن هذا العنصر. ثانيا، المجموعات في الجدول الدوري هي الأعمدة الرأسية في الجدول، وقد قسمت إلى 8 مجموعات رئيسة رمزها ألف، و10 مجموعات فرعية رمزها باء، وتضم كل مجموعة عددا من العناصر المتشابهة في الصفات الفيزيائية والكيميائية، ويتساوى رقم المجموعة مع عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. صفحة 103. تدريب 4-2. أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالجدول الدوري: 1- كم عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير لعناصر المجموعة السادسة؟ 2- اذكر 3 عناصر يكون في مجالها الأخير إلكترون واحد فقط. 3- تسمى بعض المجموعات تبعا للعنصر الذي يأتي في طليعة المجموعة، فما هي الأسماء التي يمكن أن تطلق على المجموعة الرابعة والخامسة؟ 4- تسمى المجموعة السابعة مجموعة الهالوجينات. ارسم شكلا مبسطا لذرة الكلور موضحا فيه مستويات الطاقة والإلكترونات التي تشغلها. مثال 4-1، حدد رقم الدورة والمجموعة للعنصرين التاليين 7N و 17Cl. الحل: 1- نكتب التوزيع الإلكتروني لعنصر النيتروجين 7N، التوزيع الإلكتروني لها 1S2، 2S2، 2P3. ننظر إلى آخر مستوى طاقة ونحدد رقم الدورة، الدورة الثانية. ننظر إلى عدد الإلكترونات في آخر مستوى طاقة ونحدد رقم المجموعة، المجموعة الخامسة. 2- نكتب التوزيع الإلكتروني لعنصر الكلور 17Cl، التوزيع الإلكتروني له 1S2، 2S2، 2P6، 3S2 و3P5. ننظر إلى آخر مستوى طاقة ونحدد رقم الدورة وهي الدورة الثالثة. ننظر إلى عدد الإلكترونات في آخر مستوى طاقة ونحدد رقم المجموعة، المجموعة السابعة. تدريب 4-3، حدد رقم الدورة والمجموعة للعناصر الآتية: F 9، NA 11، S 16. وهنا 9 و11 و16 كلها أرقام سفلية وليست أرقاما علوية، فإن كان الرقم علوي فقط أذكره أولا ثم أذكر الرمز الكيماوي، ثم إن كان الرقم سفليا أذكر الرمز الكيماوي أولا ثم أذكر بعد ذلك الرقم. صفحة 104. سؤال للتفكير: لماذا تتشابه الصفات الفيزيائية والكيميائية في المجموعة الواحدة في الجدول الدوري؟ وما الذي يميز عناصر المجموعة الثامنة 8 ألف النادرة من حيث التركيب الإلكتروني؟ نشاط ميداني: في مجموعة من زملائك حاول تصميم مجسم للجدول الدوري باستخدام التقنية الضوئية وهي الدوائر الكهربية والمصابيح الملونة. صمم وظيفة للأضواء الملونة لتمييز العناصر عن بعضها، مثلا لون مميز لكل مجموعة، أو لون للفلزات وآخر لغير الفلزات، أو لون للغازات أو السوائل أو المواد الصلبة، أو ابتكر نسقا مجسما تقترحه أنت ومجموعتك. حاول ألا يكون مغلقا ولا بحجم كبير.
نهاية الوجه الأول.